مع يامن موبايل كل باقة ولها كود فعلها، باقات مزايا 4G، باقات نت 4G، باقات نت توفير، باقة الرسائل النصية. لتفعيل أي باقة بسهولة وسرعة اتصل على 444 نجمة كود الباقة ثم اتصال، وسيتم تفعيل الباقة مباشرة. لمعرفة كود الباقة أرسل حرف كاف إلى 123 مجانا. سهلها وفعل باقتك بالكود.
يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
هنا إذاعة صنعاء.
على جناح الأثير تسافر إليكم الأشواق بحروف من حرير، ومن بحر المعرفة نقدم لكم كرائم المعاني ولآلئ الكلم الساحر في برنامج
أوراق أثيرية من عذب الكلام.
أوراق أثيرية من عذب الكلام، برنامج من إعداد وتقديم ذكرى جحاف، يشارك في التقديم عبد الكريم الوشلي،
الهندسة الصوتية يحيى مهدي. تزجيها عبر الأثير إخراجاً هدى صبر.
هذا البرنامج برعاية يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أهلا بكم.
ولست تدري بما يأتي بي اليوم العسير، وتصبح العيان في خفض عيش، تحف بك الأماني وعمرك كل يوم في انتقاص، تسير به الليالي والشهور، وأنت على شفا النيران إلا يغثك بعفوي الرب الغفور.
مستمعينا الكرام، إن الحسد من الآفات البشرية المقيتة التي تدل على دناءة وخبث في النفس، وتدل على أنانية لدى شخص الحاسد.
والحسد هو السبب وراء المشاكل الاجتماعية التي يشهدها المجتمع الإنساني.
وتعريف الحسد هو تمني زوال النعمة على الغير.
ومن أسباب الحسد ضعف الإيمان وعدم الثقة بالنفس وقلة العلم وهبوط المستوى الثقافي.
كما أن أول جريمة في التاريخ الإنساني كان الدافع وراءها هو الحسد، وهي جريمة قتل هابيل لأخيه قابيل،
حيث قرب قربانا فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
ولقد أشار الإمام علي عليه السلام في خطبه ومواعظه إلى خطورة الحسد على النفس البشرية، حيث قال:
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
وقال أيضا عليه السلام:
ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد، نفس تتضور وزفير يتردد وحزن يتجدد.
ومن جميل ما قاله الشاعر في ذم الحسد قوله:
اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله.
وأوضح الإمام علي عليه السلام أن الحسد يؤثر على صحة الإنسان، حيث قال:
الحسد يضني الجسد.
وقال أيضا:
صحة الجسد من قلة الحسد.
لقمان الحكيم أشار لثلاث علامات للحاسد، منها:
يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة.
وهناك الكثير من المعالجات التي وضعت حدا من آفة الحسد، منها ما أشار إليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، حيث قال:
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
أعذب الكلام.
العرب قوم يسكنون اللغة وبها يحيون،
ينشدون الشعر ويضربون الحكمة، فيكتبونها بماء الذهب ويعلقونها على أستار الكعبة،
يقدسون الكلمة فهي من الكلم وهو الجرح.
يقال فلان مكلوم أي مجروح.
اللغة جرح في كيانه، فكأن الكلمة جريان الروح عبر الجروح.
باللغة يفرح العربي، وبها يحزن، وبها يحب، وبها يعشق،
وبها يجمع ويفرق، ويرفع ويخفض، وبها يثور وينتفض.
وباللغة أيضا يشكو العربي زمانه ودهره، فيقول شعرا:
أعاتب دهرا لا يلين لعاتبي، وأطلب أمنا من صروف النوائب، وتوعدني الأيام وعدا تغرني، وأعلم حقا أنه وعد كاذب.
من قلب الصحراء بدأت حكاية اللغة العربية، نشيدا للحياة وللحب، للحكمة، للفرح، للوجع، للسلام وللحرب.
ثم نزل الوحي قرآنا عربيا غير ذي عوج، فسار ركب الحضارة الإسلامية تمدها اللغة بضيائها ومكارمها ومدادها،
فأصبحت لغة البدوي في الصحراء لغة الأمة، لغة الدين والعلم والاقتصاد والهندسة والطب والمنطق والفلسفة.
فيا لها من لغة استوعبت عقول الفلاسفة، فتكلموا بها في المنطق والطبيعيات والرياضيات.
بها تكلم الكندي والفارابي والغزالي وابن رشد وآخرون،
واليوم يتكلم بها أكثر من 430 مليون إنسان،
ويستخدمها مليارا مسلم في صلواتهم ودعائهم ونجواهم.
صمدت اللغة العربية وأمتها في وجه تقلب الأزمان ومحن القرون،
لم يقهرها التتار ولا الصليبيون،
وتكسر عند أسوارها الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والإيطالي،
وها هي اليوم باقية من أعظم ما تملك الأمة في سعتها وثرائها وقدرتها على الحياة والبقاء والتجديد.
فهي ليست معجما وألفاظا وكلمات عابرة، إنها كيان عظيم وروح خالدة يكسبها شرفا وعزة أنها لغة القرآن الكريم.
عيد البيت يا بطي، ألف المروءة مذنشا، فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضى.
الأفضل أن تقول صغيرا مرضى، فكلمة الصبي تعطيه عمرا أكبر من الرضا.
هل أصلحت القرآن الكريم إذن؟ ألم يأتي في سورة مريم كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هذا يعني أن عمره أقل من يومين، ربما كان يوما واحدا، وهو لا يزال في المهد لأنها بعد أن ولدته نذرت أن لا تكلم إنسيا. وكان هذا الصوم معجزة أن يتكلم سيدنا المسيح في المهد عليه السلام، وإلا فإن المعجزة إذا كان تكلم وعمره أكبر من ذلك.
ما رأيك أن القرآن الكريم يستخدم كلمة الغلام للطفل قبل الولادة؟ قال: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقال: وأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا.
إن الغلام هنا لجنس المولود وليس لعمره. إن الله بشره بأنه سيرزقه بطفل ذكر مثل ما بشر مريم عليها السلام، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. الحديث عن الغلام يتم قبل مجيئه وقبل تكونه. أليس غريبا أن يتنطع للغة من لم يقرأ القرآن الكريم جيدا، وهو الذي يقول: لقد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن. أليس هذا القول لك أنت؟ لماذا لا تقرأ القرآن جيدا؟
أتتهمني بالجهل بالقرآن الكريم؟
وبالشعر الجاهلي أيضا. ما الذي لدينا نرجع إليه في اللغة أفضل من القرآن الكريم ومن الشعر الجاهلي؟ في الشعر الجاهلي يقول عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. الصبي هو الطفل ما قبل الفطام. فإذا لم تقرأ القرآن الكريم جيدا يا ابن خلاويه، ولم تقرأ الشعر الجاهلي، فأي علم جئت تبيعنا إياه هنا؟
أبيعك يا ابن سقاء الكوفة.
أسكت أسكت، فإنما أنت عجمي ولا علاقة لك بالعربية.
وما زلنا سامعين الكرام في جمال اللغة العربية وفي ورقة الأمثال العربية العريقة التي صارت مضرباً للاستدلال في ذات الظروف وما شابهها.
ومثل اليوم مثل عربي قديم يقال للدلالة على أن أحدهم زاد الأمر السيء سوءاً وزاد الأمر تعقيداً وشدة،
فيقال: زاد الطين بلة.
ويقال: زاد الطين بلة والمريض علة.
وقد جرت العادة أن يقول الناس: زاد الطين بلة بفتح الباء، وهذا خطأ، لأن الصواب هو: زاد الطين بلة بكسر الباء.
في المعجم الوسيط: بل الشيء بالماء أي نداه، والبلة هي النداوة، وهذا ما يتماشى مع الطين أكثر.
ويقال أن البلة بفتح الباء هي البلالة أي نظارة الشباب والغنى بعد الفقر.
والبلة بضم الباء هي الخير والعافية وسلامة اللسان ووقوعه على مواضع الحروف.
زاد الطين بلة مثل شعبي ظهر في الأندلس نهاية القرن الثاني للهجرة وانتشر منها:
خضبت شيبي ليخفى وكان ذاك لعلة، فقيل شيخ خضيب قد زاد في الطين بلة.
فصار مثلا شائعا عند العرب، ولكن من غير المستبعد أن يكون المثل شائعا قبل ذلك وضمنه الشاعر في ذلك البيت فعرف به.
شاعر وقصيدة. لا أحد يقبل أن يتنمر عليه، أليس كذلك؟
نعم هو كذلك، لكن ما علاقة التنمر بعنوان فقرتنا هذه شاعر وقصيدة؟
العلاقة أن شاعر هذه الحلقة قد تعرض لظاهرة التنمر من قبل قبيلته وعلى رأسها والده شداد.
إذن شاعرنا هو عنترة بن شداد العبسي.
نعم هو عنترة فارس فرسان العرب في الجاهلية، وهو عند كثيرين أشعر شعرائهم.
ومما قاله عنترة شعرا:
دعوني أوفي السيف في الحرب حقه، وأشرب من كأس المنية صافيا، ومن قال إني سيد وابن سيد فسيفي وهذا الرمح عمي وخاليا.
استعبده أبوه ولم يعترف به دهرا من حياته.
ولد عنترة في بيئة تقدر الشجاعة من ناحية وتسيطر عليها الطبقية من ناحية أخرى.
ولد عنترة لأم حبشية وهي سبية من سبايا شداد الذي كان سيدا في قومه،
إلا أن هذه السيادة لم تخرجه عن أعراف قومه الذين كانوا يستعبدون ابن الأمة ولا يلحقونه بنسبهم إلا إن ظهر منه تميز ونجابة.
ومما زاد في التنمر أن لون بشرة هذا المولود المائل إلى لون بشرة أمه الحبشية زبيبة كان سبباً أن يسمى عنترة.
ومن معاني عنترة عندهم الذباب الكبير الأزرق أو الأسود.
لم يدع عنترة هذا الواقع يكسره بل جعل منه دافعاً ليثبت للجميع أن الفروسية والشرف لا تقاسان بالنسب بل بالأخلاق والعلم والمواقف.
لم يكن عنترة مجرد محارب بل كان فارسا ذا أخلاق عالية لم يعرف عنه الغدر أو الخيانة حتى مع أعدائه.
كان يرجو أباه أن يسمح له بالمشاركة في غزوات القبيلة فيجيبه أبوه:
أنت عبد، والعبد لا يحسن الكر بل يحسن الحلب والصر.
والكر الهجوم للقتال.
في ذات يوم تعرضت قبيلة عنترة لغارة مفاجئة، وكاد الغزاة يحسمون المعركة لصالحهم ويسوق النساء سبايا ويغتنم الأموال والخبايا.
فصرخ أبو عنترة وصرخ أبطال القبيلة يستغيثون ذلك العبد قائلين:
أتجلساني هنا والديار تكاد تهدم فوق رؤوسنا؟ عنترة، ألا تقاتل معنا؟
ما أنا إلا عبد.
لا وقت لهذا الآن، كر معنا عليهم وبعدها سيكون لنا شأن آخر. هيا.
والعبد لا يصلح إلا للرعي والحلب والصر وحمل الأحمال.
أنت ألا ترى ما سيحل بنا إن لم تعنا؟ أمال عبس معلقة بك يا عنترة.
ليس لي فيها ما أدافع عنه.
ليكن يا عنترة، ليكن. إذا قاتلت فانتصرت، فانتبني ومن صلبي. كر عليهم يا عنترة، كر وأنت حر.
ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم، ولا خضعت أسد الفلا للثعالب. سيذكرني قومي إذا الخيل أصبحت تجول بها الفرسان بين المضارب. فإنهم نسوني فالصوارم والقنا تذكرهم فعلي ووقع مضاربي. فيا ليت أن الدهر يدني أحبتي إلي كما يدني إلي مصائبي. وليت خيالا منك يا عبل طارقا يرى فيض جفني بالدموع السواكب. سأصبر حتى تطرحني عواذلي، وحتى يضج الصبر بين جوانبي. مقامك، مقامك في جو السماء مكانه، وباعي قصير عن نوال الكواكب. وباعي قصير عن نوال الكواكب.
كانت هذه الكلمات كفيلة أن تفجر بركانا داخل نفس عنترة لينقف على الأعداء ملحقا بهم هزيمة مدهوية. ومما قاله شعرا:
موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي، إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي، أو أنكرت فرسان عبسي نسبتي فسنان رمحي والحسام يقر لي، وبذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي، وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزل، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي.
تقول العرب:
تقول العرب في بديع الكناية عندهم: فلان لبس جلد النمر، أي أظهر العداوة،
وفلان رحب الذراع، أي كثير المعروف،
وقولهم طويل الباع، أي مقتدر في الأمر.
ويقال أيضا قوي الظهر، يعني ذلك كثير مناصروه،
وطويل الذيل، أي غني،
وطاهر الثوب، منزه عن السيئات،
وفلان لا يضع العصا، أي أنه كثير الأسفار.
وختام أوراقنا الأثيرية سامعين الكرام، نذكر بما قاله الدكتور مصطفى محمود وهو يتحدث عن الصيام قائلا:
الصيام الحقيقي ليس تبطلا ولا نوما بطول النهار وسهرا أمام التلفزيون بطول الليل،
وليس قياما متكاسلا في الصباح إلى العمل،
كما أنه ليس نرفزة وضيق صدر وتوترا مع الناس.
فالله في غنى عن مثل هذا الصيام، وهو يرده على صاحبه ولا يقبل، فلا ينال منه إلا الجوع والعطش.
لذلك تذكروا أن هذا شهر يأتي مرة في السنة، فاغتنموا شهر الله وتزودوا فيه بالطاعات والقربات، فنحن بحاجة لهذا الشهر لنزداد إيمانا وتقوى، لعلنا بذلك نصل إلى حالة التقوى والقرب من الله.
بهذا سمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء يوم غد في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
على جناح الأثير تسافر إليكم الأشواق بحروف من حرير، ومن بحر المعرفة نقدم لكم كرائم المعاني ولآلئ الكلم الساحر في برنامج
أوراق أثيرية من عذب الكلام.
أوراق أثيرية من عذب الكلام، برنامج من إعداد وتقديم ذكرى جحاف، يشارك في التقديم عبد الكريم الوشلي،
الهندسة الصوتية يحيى مهدي، تزجيها عبر الأثير إخراجاً هدى صبر.